صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يسرني في بداية هذا الدرس أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به عز وجل. قبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، كنا قد وزعنا عليكم في الحلقة السابقة تلخيصات أو طلب تلخيص الحلقات السابقة كلها من الأولى إلى الحلقة العاشرة، لكي يكون الأخ المشاهد على تصور كامل لما طرح في هذا البرنامج، برنامجكم صناعة الحديث، من أول حلقة إلى هذه الحلقة. فمن أخذ الحلقة الأولى؟ تفضل شيخ مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت من الشيخ في الدرس الأول ثلاث مقدمات. المقدمة
نعم
الأولى،
طبعا سبحان الله، أقول هذا التلخيص يحكي عمر البرنامج، يعني شوف بدأ في شوال والآن على وشك. نعم تفضل.
فذكرتم الشيخ ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ذكرتم فيها صفات طالب العلم الصادق، وذكرتم من صفاته الإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا، والعمل بالعلم ثانيا، وترك المعاصي الصفة الثالثة. ثم ذكرت مقدمة ثانية في فضل الإسناد وأهميته، وذكرتم تعريف الإسناد والمتن، وأن الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة، وذكرتم خطأ بعض من كتب في تاريخ العلم عند المسلمين خاصة المستشرقين ومن قلدهم وأجبتم على ذلك، وذكرتم كذلك أن ينبغي عدم الاستسلام والهزيمة النفسية. والأمر الخامس ذكرتم أن دعوة بعض من يقول أن المحدثين لم يرعوا العقل له اهتمام، وأجبتم على هذه القضية، وذكرتم المنهجية الدقيقة التي سار عليها المحدثون في التثبت من الأخبار. هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة في منهجية هذه الدروس بصفة عامة في التخريج ودراسة الأسانيد، وذكرتم أنه ينبغي قبل الدخول في هذه الدورة أن يلم أو يقرأ الطالب بعض كتب المصطلح والتدرج كذلك في طلب العلم، وأن هذه المرحلة سيقتصر على الكتب الستة فيها في الغالب.
جيد. هنا. بارك الله فيك، الله يجزاك خير، ينفع بك الإسلام والمسلمين. الحلقة الثانية عند من؟ تفضل رشاد.
حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
ويمكن حصر التلخيص في هذا الدرس الثاني في خمس نقاط. أولا يعني ذكرتم تعريف التخريج لغة واصطلاحا.
نعم.
ثم بينتم أهمية بيان درجة الحديث، وأن درجة الحديث تعرف من خلال أمور: الأول عزو الحديث إلى كتاب اشترط الصحة مثل صحيحين، الثاني أن يحكم إمام من الأئمة على الحديث، الثالث أن يكون لدى الباحث القدرة الكافية في الحكم على الحديث. ثم بينتم تاريخ التخريج وتطور مفهومه، ثم بينتم أهم فوائد التخريج ودراسة الأسانيد، ومنها تمييز صحيح الحديث من ضعيفها، معرفة مناهج العلماء في التصنيف والجرح والتعديل. ثم بينتم الكتب المؤلفة في بيان أصول التخريج ودراسة الأسانيد، وذكرتم عدة وقفات حول هذه الكتب.
الحلقة الثالثة عند من؟ جزاك الله خير يا رشاد، بارك الله فيك، نفع الله بك الإسلام والمسلمين. تفضل يا ماجد.
ملخص ما ألقي في الدرس الثالث: نبهتم حفظكم الله في بداية الدرس على أمرين. الأمر الأول أن هذا المبحث ألا وهو طرق استخراج الحديث من كتب السنة من الإضافات الجديدة في علوم الحديث، حيث أن أئمة الحديث المتقدمين وحفاظ السنة لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذا المبحث، فقد كانوا يستظهرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا ومعرفة، فما إن يذكر لهم الحديث إلا ويعرفوا من رواه ومن أخرجه. الأمر الثاني أن طرق التصنيف عند المحدثين ترجع في الأصل إلى طريقتين. الأولى طريقة الأبواب الفقهية، وهي جمع الأحاديث الواردة في موضوع معين تحت كتاب أو باب واحد. الثانية طريقة المسانيد، وهي أن يجمع المؤلف أحاديث كل صحابي أو راوي على حدة. فتبين مما تقدم أن طرق استخراج الحديث فهي ترجع في الأصل إلى طريقتين، الأولى عن طريق متن الحديث، والثانية عن طريق إسناد الحديث. ثم تكلمتم عن طريقة استخراج الحديث عن طريق البرامج الحاسوبية، وبينتم أقسام الناس تجاهها. فالقسم الأول لا يحبذ التعامل معها لما فيها من سلبيات من ذلك، وهذا الرأي يتبناه قلة، وغالب هؤلاء الفضلاء لا يتعاملون مع الحاسب أصلا، فليس عندهم تصور كامل للإمكانيات المذهلة لمثل هذه البرامج. أما القسم الثاني اعتمد على البرامج اعتمادا كليا، بحيث لم يرجع إلى الأصول الورقية، ولم يتفطن للعيوب التي وقعت في هذه البرامج ومن العيوب ما ذكر في القسم الأول.
صحيح.
ثالثا القسم الثالث والأخير اعتدل فرأى أنه ينبغي الاستفادة من هذه التقنية الحديثة وما فيها من إمكانيات رائعة ومدهشة في البحث، مع أهمية الرجوع للكتاب الورقي للتأكد من سلامة النص. ثم أخذنا تطبيقات عملية توضح أهمية استخدام برامج الحاسب في السنة النبوية.
جيد، شكرا، جزاك الله خير، نفع الله بك الإسلام والمسلمين. الحلقة الرابعة عند من؟ شيخ نايف تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث عن أمرين، الأمر الأول أهم البرامج الحاسوبية، وذكرت منها إتقان الأول إتقان الحرفة بإكمال التحفة، والأمر البرنامج الثاني موسوعة الحديث الشريف، والبرنامج الثالث الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي، وذكرتم أن هناك مواقع في الشبكة العالمية للإنترنت يمكن الاستفادة منها، ومن ذلك موقع ملتقى أهل الحديث، ففيه موقع ممتاز في معالجة القضايا الحديثية، من ذلك التخريج بطريقة الأسانيد. ثم ذكرتم الأمر الثاني ضوابط في استخدام هذه البرامج، ومن ذلك أن يحرص الإنسان أو الذي يريد استفادة من هذه المكتبات الإلكترونية على معرفة مصادرها ومدى الثقة بالشركة المنتجة، والأمر الثاني التأكد من صحة الإحالة وسلامة النص، وإن كان هذا يختلف فبعض البرامج متقنة جدا وبعضها دون ذلك. وذكرتم أن برنامج إتقان الحرفة بإكمال التحفة النسخة الإلكترونية تفوق النسخة الورقية لما فيها من تحقيق وتدقيق.
صحيح.
ثم
صحيح.
ذكرتم أن الباحث إذا لم يقف من خلال طرق البحث الآلي على المعلومة المطلوبة فلا ينفي وجودها بناء على ذلك، وإنما يبحث عن المعلومة فيما ظنتها من مصادر العلمية الورقية. ثم ذكرتم أن يعتني الإنسان بسؤاله العلم والمختصين ومن لهم تجربة في هذه البرامج عن جدوى تلك البرامج وطريقة الأسلم في الاستفادة منها.
نعم، لأنه كما تفضلت الآن أصحاب البرامج السنة النبوية كل يثني على برنامجه، كل يقول برنامجي هو الثورة الهائلة في هذا الباب. والحقيقة أن هذا الدعاوى يعني ما لم يعني تقرن بشهادة المتخصصين في السنة النبوية والملمين بها وبالبرامج تكون هي مجرد دعوة. وبإذن الله يعني في عدد من الإخوان المتخصصين في السنة النبوية منهم زميلنا الدكتور إبراهيم الرئيس وفضيلة شيخنا الدكتور سعد الحميد ومجموعة من الإخوان المتخصصين لهم عناية بهذا الجانب، وربما يشكلون لجنة للنظر في البرامج الحاسوبية وتقويمها. فمن خلال نظري يعني متواضع أرى أنه كما تفضلت يعني إتقان الحرفة مع بقية البرامج التي ستذكرها هي من أفضل البرامج الحاسوبية التي يحرص على اقتنائها طالب العلم. إتقان الحرفة، وش البرنامج أيضا الثاني؟
موسوعة الحديث الشريف، الجامع الكبير في كتب التراث العربي والإسلامي.
طبعا إتقان الحرفة وكذلك الكتب التسعة إصدار حرف هذه متقنة جدا، والجامع الكبير للتراث هو مزيته الشمولية يعني قرابة 1800 كتاب، لكن ينقصه طبعا الإتقان والدقة. فنحن نستفيد من الكم الهائل الذي فيه. نعم.
ثم نبهتم أن الاعتماد الكلي على هذه البرامج في إعداد البحوث مسألة خطيرة تحتاج إلى وقفة جادة في التنبيه عليها ووضع آلية سليمة لها. ثم ذكرتم أن لا يغفل الباحث وطالب العلم على أن هذه البرامج الحاسوبية لا تغني من التواصل مع العلماء والمشايخ وطلبة العلم، فسنة الطلب ستبقى بمجالسة العلماء والتلقي عنهم والأخذ من سمتهم وأدبهم. ثم أخيرا نبهتم أن ينبغي أن يعتبر هذه البرامج وسيلة بحث وليست مصدر معلومة، فهي كالفهارس للكتب. يحتاج الباحث من خلال إلى مراجعة النص الأصلي في المراجع الورقية، كما أنها لا تغني عن الحفظ والمراجعة والقراءة من الكتب.
رائع جدا، جزاك الله خير، نفع الله بك الإسلام والمسلمين، ولازلنا نكرر شكرنا يعني حضورك على لهذا البرنامج، مع أنك من جزاك الله خير جاي من الشرقية، وهذا يذكرنا بالرحلة في طلب الحديث. طيب وش الكتاب المؤلف في الرحلة لطلب الحديث؟ من أشهر الكتب المؤلفة فيها
كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي.
الخطيب البغدادي من أشهر الكتب المؤلفة هذا، وأنا أنصح بقراءته. الحلقة الخامسة.
نعم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمتم من عن استخراج الحديث من خلال المتن، نعم. وبينتم أن الطرق التي يمكن من خلالها العثور على الحديث من خلال المتن ترجع إلى ثلاثة طرق. الأول إما أن يكون الباحث عالما بموضوع الحديث.
حسنت.
ثانيا إن لم يكن عالما بموضوع الحديث أن يعرف طرفه أو مقدمة أو مطلع الحديث. فطريقة الثالثة أن يختار اللفظ الذي يعني قليل الاستعمال أو كان يعني غريب في الحديث فيبحث عن طريقه. والطريقة الأولى عن طريق موضوع الحديث، بحيث إذا سمعت الحديث أو أردت تخريجه أن تتأمل معناه وما يتكلم عنه، هل هو في الطهارة، هل هو في الصلاة أو الزكاة. هذا هو المراد بموضوع الحديث.
جيد.
ومن أبرز الفوائد في هذه الطريقة أنه ينمي في الباحث ملكة التفكير والاستنباط.
جيد.
ثانيا أنها توقف الباحث على حديثه والأحاديث التي في موضوعه، مما يساعد على تحقيق المسائل ومزيد الفوائد.
جميل جدا.
ومعرفة مناهج المصنفين في كتبهم بدقة فيحفظ أسماء الكتب والأبواب. وفي هذه الطريقة نرجع إلى نوعين من الكتب: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، خاصة الكتب الستة وذكرتم نبذة عنها.
نعم.
والكتب التي عنيت بتخريج الأحاديث الواردة في مصنفات أخرى، مثل تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، ونصب الرأي للزيلعي، وتلخيص الحبير لابن حجر، وإرواح الغليل للألباني.
نعم، إرواح الغليل. نعم.
نعم. وذكرتم طرق ترتيب المصادر، وأن هناك عدة طرق يمكن أن يسلكها الباحث، فله أن يرتب مصادره أيضا على حسب وفاة مؤلفيها.
نعم.
وله أن يبتدئ بذكر الكتب الستة الصحيحين وسنن الأربع أو من أخرج نصه منها، ويرتبها ترتيبها المعهود عند العلماء، وهو هكذا: البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم بعدها يعود إلى الطريقة الأولى فيرتب باقي مصادره بحسب الوفاة. وله أن يرتب مصادره بحسب قربها وبعدها عن النص الذي أمامه، وإذا وقف على مصدر لفظه لفظ النص الذي أمامه ابتدأ به ثم الذي يليه، وهكذا.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الكبير، نفع بك الله الإسلام والمسلمين. الحلقة السادسة عند من؟ تفضل.
بسم الله الشيخ، ذكرت طبعا عند التخريج نرجع إلى صنفين من الكتب. الصنف الأول الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية.
نعم.
والصنف الثاني الكتب التي عنيت بالتخريج الحديث واردة من التصنيف أخرى.
نعم.
الصنف أخرى وأبرزها نصب الراية لحديث الهداية.
نعم.
وأيضا البدر المنير.
نعم.
وأيضا تلخيص الحبير.
نعم. التلخيص الحبير. نعم.
تلخيص الحبير. نعم.
نعم. حسنت.
وأيضا طبعا والطريقة الأخرى أو الطريقة الثانية عن طريق طرف الحديث الأول أو مطلع الحديث.
نعم.
والكتب التي استخدمت في هذا الطريق نوعان.
نعم.
الكتب التي جمعت الحديث المرتبة على حروف المعجم. جيد. ومن أشهر الكتب التي جمعت الحديث المرتبة على حروف المعجم كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير
للسيوطي. نعم.
للسيوطي. جيد.
نعم.
وأيضا شيخ والكتب وكتب الفهارس وهي كثيرة جدا.
جيد.
والطريقة الثانية شيخ عن طريق لفظ من ألفاظ الحديث سواء كانت غريبة أو نادرة نادرة الاستعمال.
نعم.
ومن أبرز الكتب هذه شيخ الكتب غريبة الحديث وهي تعتني بالألفاظ الغريبة لغة.
نعم.
والثاني وهذه الكتب طبعا ربما تتكون من نوعين أصلية بمعنى أنها تروى بالإسناد.
نعم.
وفرعية
لا تروى
بالإسناد.
بارك الله فيك شكرا نفع الله بك الإسلام والمسلمين جزاك الله كل خير. حلقة السابعة عند من؟ عندك عبد الكبير تفضل. إذا عندك تلخيص حلقتين ها؟
نعم.
بارك الله فيك.
حياكم الله. تكلمتم في طرق استخراج الحديث من خلال الإسناد بعد المتن.
نعم.
وذكرتم شرط هذه الطريقة الأساسي وجود الإسناد.
نعم.
سواء كلي أو بعض، وإلا لا يمكن التخريج مطلقا بهذه الطريقة. وأبرز وأهم الكتب التي نستخدمها في هذه الطريقة نوعان، كتب المسانيد وكتب الأطراف. وتكلمتم في هذه الحلقة عن تعريف الصحابي وهو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على
الإسلام.
وبما تثبت الصحبة ذكرتم أن منها تواتر مثل الصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم ذكرتم أن الشهرة والاستفادة أيضا من مما يثبت به يعني الصحبة كصحبة كثيرين. علم كونهم من الصحابة بمجيء ذكرهم في الأحاديث المعروفة مثل خبيب ابن عدي وياسر والد عمار وغيرهم. صحة الإسناد إلى من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أبرز الطرق. وهناك طرق أخرى لا نطيل بذكرها وهي مذكور في كتب علوم الحديث بالتفاصيل.
أحسنت.
وكذلك في كتب الكتب المفردة في تراجم الصحابة عدالة الصحابة. أما عدالتهم فقد تثبت بالكتاب والسنة، أما بالقرآن فالآيات التي تثني عليها كثيرة جدا.
صحيح.
من وكذلك ذكرتم التابعي من حيث التعريف وهو من لقي صحابيا فأكثر وسمع منه.
بارك الله فيك.
طريقة الكشف عن الحديث في كتب المسانيد. للكشف عن الحديث في كتب المسانيد لابد من أمرين.
أحسنت.
يعني الأمر الأول أن يعرف الباحث منهج المؤلف.
نعم.
في كتابه وكيفية ترتيب الكتاب كاملا. ثانيا ما أن يكون عالما بالراوي الأعلى يعني الصحابي أو من انتمى إلى رسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
يعني ثم يتبع ويبحث الحديث بذلك. مثلا إذا كان الراوي الأعلى هو عمرو بن العاص.
نعم.
نعم. يذهب إلى مسند عمرو بن العاص ويبحث عن الحديث تحته.
جيد.
نعم. ثم ذكرتم أبرز كتب المسانيد مثل مسند الإمام أحمد. نعم. مسند الحميدي وما أشبه ذلك.
نعم. قلنا إذا أطلق المسند ينصرف.
نعم. إذا أطلق المسند فالمقصود هو مسند الإمام أحمد.
نعم. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الحلقة الثامنة عند من؟ فضل.
حياكم الله شيخ.
حياكم الله بارك الله فيك.
تكلمتم في هذه الحلقة عن تعريف الصحابي وعدالة الصحابة، وبينتم الشرط الأساسي لاستخراج الحديث عن طريق الإسناد. وتكلمتم عن مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبينتم أن التساهل في التصحيح سمة بارزة عند بعض المتأخرين كما قال العلامة المعلمي، وأن سبب هذا التساهل أمور أبرزها القصور في علم علل الحديث.
نعم.
وعدم التفتن لدقائقه. يمكن علاج هذا الأمر يعني في أمرين.
نعم. فضل.
أولا كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية، تتبع أقوال كبار نكاد الحديث على الحديث المراد بحثه.
نعم.
والاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث.
نعم.
ثانيا عدم تحقيق الكلام على الرجال الذين تدور عليهم علة الحديث والاكتفاء بالمختصرات كتقريب التهذيب خصوصا.
أحسنت.
ثالثا التوسع في قبول الشواهد والمتابعة، وهذا الأمر ناتج عن الخطأ في الأمرين السابقين.
صحيح.
فعدم التفتن لعلل الأخبار وعدم تحقيق مرتبة الراوي بدقة يترتب عليه قبول الشواهد والمتابعة.
أحسنت.
أو عدم قبولها. وفرق بين أن نحكم على راوي ما بأنه ضعيف لسوء الحفل وبين الحكم عليه بالترك.
صحيح.
فالأول يقبل الشواهد والمتابعات إن سلم من العلل الأخرى كالتفرد والشذوذ.
أحسنت.
والثاني لا يقبل. وقد وفق الشيخ طارق عبد الله فكتب في هذا الأمر كتابة رائعة في كتابه الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات.
صحيح.
عالج فيها جانبا من القصور في هذه المسألة.
نعم.
أخيرا تكلمتم عن جوانب من سيرة هذا الإمام أحمد بن حنبل
رحمه الله
رحمة واسعة. آمين. وأن حياة الإمام أحمد بن حنبل وسيرته تحيي القلوب فنصحتم بقراءتها من كتاب سيرة أعلام النبلاء.
سير أعلام
من سير أعلام النبلاء.
نعم.
ومن المحطات التربوية في حياة هذا الإمام التي ربما يغفل عنها كثير من الناس أن هذا الإمام نشأ يتيما فقد مات أبوه وهو صغير فربته أمه وعتنت به وكانت تذهب به للمسجد وتذهب به إلى حلق العلم. هذه الأم صنعت هذه الشخصية الفذة التي حازت لقب إمام أهل السنة والجماعة.
نعم. وقد نبهنا في تلك الحلقة إلى قضية يقولون أن نصف المجتمع معطل. كيف يقال نصف المجتمع معطل وهذا النصف هو الذي ربى عظماء الرجال وهم هن يقومن بأعظم وظيفة في الحياة وتربية الأجيال. ولكن لما أغروا تلك المرأة المسكينة الضعيفة فزاحمت الرجال وتركت هذه الوظيفة العظيمة التي لا يقوم بها حقيقة إلا هي. وأم الإمام أحمد انموذج على هذا الشيء، بل وأم الشافعي حتى، وكثير من العظماء تجد أنهم سبحان الله نشأوا يتيم. ومن أفضل البشر الذين نشأوا وهو يتيم وهو صلى الله عليه وسلم، فقد مات أبوه وهو نعم. الحلقة التاسعة عند من؟ تفضل شن.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، بعد ما انتهينا من الكلام عن طرق استخراج الحديث من خلال المتن، تكلمتم شيخ عن طرق استخراج الحديث من خلال الإسناد. وذكرتم أنه من شرط الاستفادة من هذه الطريقة وجود الإسناد أو بعض الإسناد. فإن لم يكن هذا الشرط وهو الإسناد أو بعض الإسناد فإنه لا يمكن الاستفادة من هذه الطريقة. وذكرتم أهم الكتب التي نستخدمها في هذه الطريقة وهي كتب المسانيد وكتب الأطراف. وذكرتم أن من أهم كتب الأطراف هي كتاب تحفة الأشراف للمزي وإتحاف المهرة لابن حجر. ثم خصصتم في حلقة يعني عن الكتاب العظيم وهو كتاب تحفة الأشراف للمزي، وذكرتم موضوع الكتاب ورموز الكتاب ومنهج ترتيب الكتاب، وذكرتم أبرز فوائد الكتاب منها جمع طرق الحديث في موضع واحد من كتب متعددة، وذكرتم معرفة المكثرين من الرواة وتوضيح المهملين وهذا في الغالب طبعا، وذكرتم كلام المزي على بعض الأسانيد وعلل الأسانيد ويستفاد منه في حكم الإمام الترمذي على الأحاديث عقب الرواية، وذكرتم أن هناك يعني فوائد كثيرة جدا لا يسعنا أن نذكرها، وبينتم أن صناعة المتون لا تؤخذ من كتب الأطراف.
هذا مهم جدا.
أحسنت. وذكرتم كذلك فائدة مهمة جدا أن المزي لا يعتني بصيغ التحمل والأداء، ولذلك هو يروي بالعنعنة فقط، وهذا يعني يتنبه له خاصة في بالنسبة للرواة المدلسين.
بارك الله. شكرا. الحلقة العاشرة عند من؟ تفضل.
كان موضوع الحلقة السابقة إكمال الكلام عن كتاب تحفة الأشراف وبيان أن للمزي فوائد نفيسة جدا في هذا الكتاب، وهذه الزوائد تشمل ذكر علل الحديث واختلاف الرواة، وبينتم أن حديث السوق المشهور اتفق على تضعيفه أو ضعفه أئمة الحديث المتقدمون. ثم تكلمتم عن كتاب عن الكتاب الثاني المهم، عن كتاب الأطراف وهو كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من الأطراف العشرة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. فبينتم موضوع الكتاب ومنهج الكتاب الإجمالي والتفصيلي وفوائد الكتاب ومزاياه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أشكركم وأقدر لكم الحقيقة هذا الجهد المبذول، وسبحان الله سيرة البرنامج فيها التلخيص. لعل نكمل الحديث عن إن شاء الله موضوع هذه الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بإخواني الكرام. ولا يزال الحديث موصولا عن طرق التخريج. أقول بعدما انتهينا ولله الحمد والمنة والفضل من الكلام عن طرق استخراج الحديث من خلال الإسناد ومن خلال المتن، نتكلم عن تتمات ومهمات تتعلق بعلم التخريج ينبغي التفطن لها من لدن الباحثين. فمن ذلك أن طرق استخراج الحديث التي درسناها وتعلمناها وذكرنا أشهرها وذكرنا الكتب التي تبحث فيها ليست هي الطرق الوحيدة، هناك طرق أخرى سلكها الباحثون. فمن الطرق التي سلكها العلماء الحفاظ المتقدمون في استخراج الحديث ما يسمى بطريقة الجرد واستعراض الكتب كاملة، وهذه طريقة المتقدمين من العلماء، بن حجر، الزيلعي، ابن الملقن، كان هذه طريقتهم، يستعرضون الكتاب كاملا لكي يستخرجوا الحديث. ولا شك أن هذه الطرق من أفضل الطرق لاستخراج الحديث. ومن مزايا هذه الطريقة أولا التفطن لمناهج العلماء وأسباب التأليف، فأنت لما تستعرض الكتاب كاملا تأخذ تصور كامل عن منهج المؤلف، هذه من الطرق. أيضا من مزايا هذه الطريقة، طريقة الجرد واستعراض الكتاب كاملا، أنك تجزم من خلال استعراض الكتاب أن الحديث المراد تخريجه ليس موجودا في الكتاب. ثالثا من مزايا هذه الطريقة أنها تكاد تكون الطريقة الوحيدة لاكتشاف العلة الخفية في الإسناد، لذلك الذين يبحثون في الأحاديث المعلة من أفضل طرق استخراج الأسانيد والطرق والأوجه هو جرد الكتب، وقد قام بهذا عدد من الباحثين في البحوث الحديث المعلولة فحققوا إنجازات في هذا الباب. الحقيقة هذه الطريقة، طريقة الجرد والاستعراض، يعني ممكن نقول هناك عيب أو هناك جهد كبير يبذل، يعني هذه الطريقة تحتاج إلى جهد كبير، إلى صبر طويل وإلى مشقة. ولعلكم سمعتم أو ذكرت تذكرون الحلقة السابعة لما ذكرت المقطع للشيخ الألباني، مقطع المؤثر حقا، لما قال أنه الشيخ الألباني يقول: كنت إذا أردت أن أستخرج حديثا من مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة قمت باستعراض كم صفحة؟ 300 صفحة لكي أجد الحديث. وليس الطبعة مثل الطبعة الآن، الطبعة الأسطر متقاربة والخط دقيق جدا، فكنت أتعب حتى أجد الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شوف كيف الجهد الذي بذلوه. وقلت لكم أني سمعت مرة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله كان يقول: سمعت حديث في صحيح مسلم فقمت بجرد صحيح مسلم كاملا لكي أجد الحديث فما وجدته، فقمت بجرد صحيح مسلم مرة ثانية حتى وجدت الحديث. شوفوا الجهد الذي بذلوه رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. هذه الطريقة، طريقة الجرد واستعراض الكتاب كاملا، نحتاجها في مواطن عديدة. من أبرز المواطن التي نحتاج فيها هذه الطريقة ما يسمى الآن في علم الحديث، علم الحديث الآن، الحديث الموضوعي. فالحديث الموضوعي هو جمع الروايات الحديثية المتفرقة في مصادر السنة الأصلية المتعلقة بموضوع واحد. وهذا الحديث الموضوعي الآن لا تكاد تخلو منه جامعة من الجامعات، مقرر اسمه الحديث الموضوعي. وهذا الحديث الموضوعي مهم جدا لفهم النصوص الحديثية وفق مقاصد الشريعة. تعرفون أن مقاصد الشريعة الإسلامية لا تؤخذ كل نص وحده، بل تؤخذ كنظرة شمولية لجميع الشريعة. لذلك من يأخذ نصا واحدا ويغفل بقية النصوص ربما يقع في الزيغ، وربما يقع في المتشابه، كما هو نرى في عصرنا هذا من بعض من سنذكرهم إن شاء الله تعالى. وأذكر هنا بالمناسبة أني قمت ببحث موضوع حديث جهاد المرأة في السنة النبوية، وكان هدفي من هذا أن أخرج بصورة دقيقة للضوابط الشرعية في هذه المسألة، مسألة جهاد المرأة، كيف جهاد المرأة والضوابط التي نشترطها، خاصة أنه طرح في تلك الفترة التي بحثت فيها هذا الموضوع طرح مسألة مشاركة المرأة في العسكرية المعاصرة. فقمت بجرد كتب السنة كاملا، كتب الستة ومعجم عاجم الطبراني وبقية الكتب، كل كتاب السنة توقفت عليها جردتها لكي أستخرج جهاد المرأة في السنة النبوية والضوابط والقيود التي نتحصل من خلال السنة ما هي. فخرجت بنتائج الحقيقة ربما تكون دقيقة، وهي من التصورات التي خرجت بها أولا أن النساء اللواتي خرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للغزو قلة، ربما لا يتجاوز عددهن أصابع اليد، والغالب أن اللواتي خرجن لهن علاقة بأمير الجيش وقائده، مثل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي زوج النبي، كذلك أم سليم هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أنس بن مالك. كذلك لاحظت في جهاد المرأة في السنة النبوية وجود المحرم معها، دائم تجد المحرم معها من خلال النصوص. أيضا مما خرجت به أنه لم يثبت حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد راية لامرأة قط في الجهاد، وكذلك الخلفاء بعده، ولا انتدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية أبدا. ثم أيضا لمست في هذه النصوص أن الأصل في خروج النساء للجهاد من خلال النصوص أنه لنوع من الرفق والخدمة، مثل صنع الطعام، سقي القوم ونحو ذلك. أيضا لما ضممت هذه النصوص إلى النصوص الشريعة العامة، وقد قلت لكم مرارا وتكرارا أن الشريعة الإسلامية لا تؤخذ صورة واحدة بل تؤخذ كجملة واحدة يخدم بعضها بعضا، مثل جسد الإنسان ينظر إليه بجملته وبكليته، وهذه مهمة جدا. فضممت هذه النصوص التي جردتها مع بقية نصوص الشريعة، فخرجت بضوابط دقيقة جدا لجهاد المرأة أو بمشاركة المرأة في العسكرية كما يقال. فجهاد المرأة أولا وجود المحرم عند السفر، هذا واحد. اثنين عدم الخلوة. ثلاثة الحجاب الساتر. أربعة غض البصر. وكل هذه عليها نصوص، نحن لا نتعبد الله إلا بالكتاب والسنة، وكل هذه مستنبطة من الكتاب والسنة. أربعة غض البصر، خمسة ترك التطيب، ستة عدم الخضعان بالقول، سبعة الأمن من الفتنة بها وعليها. وشأن متبع الشهوات في قضية مشاركة المرأة في العسكرية المعاصرة أنهم يأخذون دليلا واحدا ويغفلون أدلة كثيرة جدا ومقاصد الشريعة في هذا الباب، فهم عندهم انتقائية، وأي بحث يقوم على انتقائية وعلى تحيز في العناصر المسلمة يعد بحثا لا يوثق به أبدا. فهؤلاء تجد أن بحوثهم قائمة على التحيز المسبق وعلى المقررات السابقة وعلى الانتقائية، مع ملاحظة عدم العلم أيضا في هذه المسائل. وهنا تكمن المشكلة الحقيقة، من قاس العسكرية المعاصرة على الجهاد المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فخروج النساء في الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للخدمة ومراعا فيه حدود الشرع وطبيعة المرأة. أما العسكرية المعاصرة الآن فقد اتخذت تنظيما معقدا ودقيقا لا يمكن معه بحال من الأحوال أن تحافظ المرأة على طبيعتها وأنوثتها وحيائها أبدا. ففي المرأة في العسكرية المعاصرة الآن لا بد أن تقع في مخالفات، لا بد من تبرج، لباس فاضح، لباس معين تلبسه المرأة، لا بد تقع في الاختلاط، لا بد أن تقع في خلوة محرمة، لا بد أن تسافر بلا محرم، إلى آخر المفاسد والمحرمات التي يدركها كل عاقل ويعلم أن العسكرية المعاصرة المعقدة الآن تحتاجها. فقياس قياس العسكرية المعاصرة الآن على خروج المرأة للجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عندنا في العلم الشرعي من القياس فاسد الاعتبار، فهو قياس فاسد الاعتبار من جنس قياس إبليس. وهنا أذكر الفائدة كلام جيد للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله وأسكنه فسيحة جناته لما تحدث عن حديث أم سلمة قالت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو؟ قال أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث يرد على الكذابين المفترين في عصرنا الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين فيخرجون المرأة عن خدرها وعن صونها وسترها الذي أمر الله به ورسوله فيدخلونها في نظام الجند عارية الأذرع بارزة المقدمة متهتكة فاجرة يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية تشبها بفجور اليهود والإفرنج. الحقيقة الشيخ أحمد شاكر بكلامه هذا وقع على الحقيقة التي ربما يتجاهلها كثير من يتكلم عن العسكرية المعاصرة. هذا ما يتعلق بالحديث الموضوعي وأنه من خلال الاستقراء والتتبع نخرج بمثل هذه النتائج الرائعة والتي أحث على استعمالها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني من المهمات والتتمات في باب التخريج أن العثور على الحديث ليس هو المقصود الحقيقة يا إخوان، ليس المقصود هو العثور على الحديث. العثور على الحديث أصبح الآن أمرا سهلا، إنما ثمرة التخريج هو المقصود وهو دراسة الإسناد، هل الحديث مقبول فيعمل به أو غير مقبول فلا يعمل به. والتخريج ودراسة الإسناد هو التطبيق العملي لعلم الحديث النظري، وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. هنا في هذه النقطة نسعد بمداخلة فضيلة الشيخ إبراهيم اللاحم أستاذ الحديث وعلومه في جامعة القصيم، فيتفضل الشيخ بارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك يا دكتور علي وأحيي حياكم طلابك ومستمعيك الكرام. أود أو مشاركتي في هذه المداخلة في هذه الدروس القيمة التي يقوم فضيلتكم بإلقائها، وتقوم قناة المجد العلمية مشكورة كل الشكر والتقدير برعايتها وتقديمها. يتلخص في شيئين، الأول هو أنني أحببت أن أؤكد لطلاب هذه الدروس ومستمعيها أن هذه الدروس أو طبيعة الدروس بصفة عامة يغلب عليها التنظير، ويبقى الجانب المهم في طلب العلم وهو تطبيق قواعد العلم. فقواعد العلم أي علم تؤخذ نظريا ثم تطبق عمليا، والتطبيق العملي لهذه القواعد وهذه الأسس وهذه الضوابط وما يؤخذ في الدروس النظرية هو الجانب الأهم من عدة جهات. فهو أولا يرسخ هذه القواعد ويثبتها، ثم عن التطبيق العملي هو الذي يجعل طالب العلم يدخل في صميم العلم ويغوص في دقائقه ويواجه مشكلاته. فإن من المعلوم أن كل علم له مشكلات، وأعني بالمشكلات هو أن قواعد العلم ربما تتخلف أحيانا، ربما تتعارض. وإذا قلنا إن التطبيق مهم في كل علم، فإنه في علم التخريج وفي صناعة الحديث تظهر أهميته بشكل كبير وبصورة ظاهرة. فهذا العلم أصله علم تطبيقي، وما يؤخذ من الدروس النظرية، إنما هي في الحقيقة في طرق التخريج، يعني الطرق الموصلة إلى الحديث أو إلى الأثر أو إلى النص. ويبقى بعد ذلك حين الوصول إلى النص التعامل مع هذا النص وكيفية تقديمه أو تقديم الدراسة عنه للقارئ. هذا الأمر هو الذي يحتاج إلى ممارسة وإلى كثرة ممارسة وإلى صدر وأنات وطول نفس. فأنت إذا ذهبت وطبقت طرق التخريج التي أخذتها ووصلت إلى النص، هناك أمور كثيرة تحتاج إلى معالجة. المصادر تختلف في صفة الرواية، يكون الحديث مروي أو يكون الحديث مرويا عن جماعة من الصحابة. أيها الحديث الذي تريد؟ ما الذي تقدم من هذه الأحاديث؟ هل الذي معك نص مسمى الراوي أو غير مسمى؟ كيف تبين فروق المتن بين هذه المصادر؟ ما حاجتك من النص؟ أمور كثيرة سيواجهها الباحث أثناء وصوله إلى النص أو حين وصوله إلى النص.
جيد.
وأنا أقول دائما للطلاب، ليس المهم هو الوصول إلى المعلومة، وإنما المهم هو كيفية التعامل مع هذه المعلومة. ونحن الآن بحمد الله نعيش في عصر قربت فيه المعلومات بوسائل كثيرة، ويبقى دور طالب العلم في فهم هذه المعلومات وفي حسن التعامل معها وأيضا حسن تقديمها للقارئ ومعرفة من هو هذا القارئ المستفيد من هذا التخريج. مثلا في علم التخريج، هل أنت في بحث علمي؟ هل أنت في مقال؟ هل أنت في خطبة؟ هل أنت في محاضرة؟ هل أنت في بحث علمي متخصص؟ البحوث العلمية أيضا، هل أنت في تحقيق كتاب؟ هذه الأمور كلها لا تظهر أو لا تتبين لطالب علم التخريج إلا بالممارسة. وأيضا الممارسة ينبغي أن تكون تحت إشراف أستاذ متخصص، فإن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه كما قيل. والحمد لله طلبة العلم اليوم قد يعني أو المشايخ جزاهم الله خيرا استعدوا للطلاب. الشيخ ترتبط معه وتخرج حديث حديثين ثلاثة أربعة خمسة عشرة وتقدمها للشيخ وهو يصحح، يقدم لك العبارة ويؤخر وكذا حتى تأخذ الطريق أو أول الطريق. ثم يبدأ طالب العلم أحيانا ربما يصحح لنفسه
صحيح،
ويبدأ يستفيد مما يقرأ ويلاحظ أخطاء الآخرين ويتجنبها. هذا أمر. الأمر الثاني هو أن علم التخريج المقصود الأول به هو معرفة درجة هذا النص الذي نقوم بتخريجه، سواء كان حديثا نبويا أو كان عن بعض الصحابة أو كان عن بعض التابعين أو حتى لو كان مثلا بيت شعر، أي نص ينقل إلينا فهو بحاجة إلى تخريج. والتخريج الغرض منه أن نعرف هل هذا النص ثابت عما نسب إليه أو لا. نعم، بعض التخريج يكفينا مؤونة معرفة درجة النص، مثل أن نعزوه إلى كتاب التزم صاحبه في الكتاب كله بيان درجة النص، ويمثلون لذلك مثلا بالصحيحين يمثلون لذلك بالكتب التي اعتمدت في الأحاديث الموضوعة. فأنت إذا عزوت إلى حديثا إلى كتاب من هذه الكتب عرف القارئ درجته. ولكن في كثير من الأحيان أو في غالب المصادر المصادر تسوق الأحاديث وتسوق الآثار وتسوق أخبار الناس وتسوق حكايات دون نقد لها. فإذا الحاجة إلى التخريج أو التخريج إنما هو وسيلة إلى معرفة درجة هذا النص الذي نقوم بتوثيقه وتخريجه. ثم إذا جئنا إلى موضوع نقد النص فإننا نحتاج إلى معرفة الطرق والأسانيد التي روي بها هذا النص. ولا نعرف ولا نستطيع الوقوف على هذه الطرق وهذه الأسانيد إلا بتطبيق علم التخريج. فعلم التخريج إذن هو الموصل إلى هذه الأسانيد. والطالب في المرحلة الأولى وهو يدرس علم التخريج إنما يصل إلى المصادر وصولا ويعرف من أخرج هذا النص وما الفرق بين المتن هذا والمتن هذا وبين المصدر هذا وبين المصدر هذا وما إلى ذلك. ولكنه إذا جاء إلى دراسة الأسانيد فيحتاج علم التخريج للوصول إلى طرق الأحاديث وطرق الآثار. ثم هناك حين وقوفه على هذه الطرق وجمعها وحين الحاجة إلى أو حين يريد نقدها ويريد أن يعرف مخارجها ويعرف الصحيح منها والمعلول منها هو بحاجة إلى القسم الثاني الذي هو قواعد دراسة الأسانيد.
جيد.
إذن دروس علم التخريج هي مرحلة أولية موصلة أو نحتاجها حين يمضي الطالب ويدخل في بيان درجة النص الذي نسميه تارة بدراسة الأسانيد وتارة ببيان درجة النص وتارة بتصحيح الحديث وتضعيفه. مسميات كثيرة الغرض منها كما ذكرت هو معرفة درجة هذا النص الذي يقوم الباحث بتوثيقه أيا كان هذا النص. ولكن قبل أن يدخل في دراسة الأسانيد أو في معرفة بيان درجة النص في بيان درجة النص عليه كما ذكرت أولا أن يتقن وسائل التخريج هناك أمور في التخريج هي التي ذكرت أولا أنها تحتاج إلى تطبيق عملي وتحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى ممارسة تحت نظر أستاذ خبير يعني له خبرة في هذا العلم. هذا أمران أحببت التأكيد عليهما. وفي ختام هذه الكلمة أود أن أتقدم بطلب لفضيلة الدكتور علي حفظه الله وهو قد بذل جهده ووقته في تقديم هذه الدروس أن يقوم بتكليف الطلاب بتطبيق العملي. كان نماذج تختم بها هذه الدروس. فهذا طالب يكلفه بتخريج أثر وهذا بتخريج حديث مع صحابية وهذا بتخريج مجموعة من الأحاديث أو بنص رواه عدد من الصحابة وهذا يكلفه بتخريج أحاديث بتخريج أحاديث موضوع معين بتخريج أحاديث موضوع معين. ثم يقوم فضيلته بتصحيح عمل الطلاب ويكون التصحيح في هذه الدروس يعني معروضا على كغيره من الدروس. فيقال للطالب فعلت كذا والأحسن أن تفعل كذا ويقدم ويؤخر. ثم يخرج الطالب بعبارة علمية يقدم بها عمله التطبيقي هذا. وفي الختام أكرر شكري وتقديري لفضيلة الدكتور علي وأيضا أحيي هؤلاء الطلبة الذين انكبوا على هذه الدروس وأقبلوا عليها وعلى غيرها من دروس علم الشرعي وغيره من العلوم المفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن بدورنا أيضا نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم اللاحم أستاذ الحديث وعلومه في جامعة القصيم على هذه المداخلة الطيبة الرائعة. فضيلة الشيخ إبراهيم غني عن التعريف، فله جهود بارزة في خدمة السنة النبوية، ولفضيلة الشيخ مؤلفات بديعة جدا في السنة النبوية فيها تجديد وفيها عمق، منها سلسلة تسمى نقد المرويات، وصدر منها كتابان، الأول الجرح والتعديل كما هو ظاهر على الشاشة، ومن أنفس ما كتب في باب الجرح والتعديل، بل أنا أقول من أراد إتقان الجرح والتعديل فعليه بكتاب الشيخ إبراهيم اللاحم الجرح والتعديل مع كتاب الميزان للذهبي، فسيتقن إن شاء الله الجرح والتعديل. كذلك كتاب الشيخ الآخر الرائع في سلسلة نقد المرويات كتابه الاتصال والانقطاع، فهو من أنفس ما كتب في هذا الباب الاتصال والانقطاع. وأقول للشيخ نحن بشوق إلى بقية السلسلة، ونقترح أيضا على من أهل المسؤولية في الجامعات أن يقرروا هذين الكتابين على طلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعة، فهما بحق من أنفس ما كتب في الدراسات المعاصرة. بالنسبة لطلب الشيخ حفظه الله في العناية بالتطبيق العملي، أقول لشيخنا الكريم أن دروسنا هذه قائمة على التطبيقات العملية من أول درس، وقد نبهنا على ذلك، ونحن في نهاية كل درس نعطي الأخوة الحضور وكذلك الأخوة المشاهدين والمشاهدات تطبيقات عملية يأخذونها، ونحن بدورنا نقومها ونبين الفائزين الذين إجابتهم صحيحة. نعم، نحن والحقيقة نعاني من مشكلة التواصل مع المشاهدين، فهذه الحلقات تسجيل، والتسجيل ربما يكون فيه صعوبة مع التواصل مع المشاهدين، ولكن قد تم حل هذا الإشكال من خلال منتدى صناعة الحديث، فهناك يتم التواصل مع الطلاب مباشرة والإجابة عن أسئلتهم وتقييم أعمالهم. وكذلك بدأنا بشرح منظومة البيقونية، وإن شاء الله على وشك أن ننتهي منها لعله في نهاية هذا الشهر بإذن الله عز وجل. عودا على بدء، أشكر فضيلة الشيخ إبراهيم اللاحم وأدعو له بالتوفيق والسداد، وأذكر الإخوة طلاب الحديث بالاستفادة من الشيخ إبراهيم، وأخص الطلاب الحديث الذين في القصيم مقر إقامة الشيخ بأن يستفيدوا من الشيخ إبراهيم اللاحم، فوجوده الحقيقة فرصة لا تفوت، جزاه الله خيرا ونفع به الإسلام والمسلمين. لعلنا نكمل الكلام عن بقية التنبيهات والتتمات عن التخريج بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم
فوق القمم.
يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم
فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بإخواني الكرام، وقبل أن أكمل موضوع الحلقة أحب أن أهنئ الفائزين في المسابقة العلمية، وكذلك أشكر جميع من شارك في هذه المسابقة. ولا يزال الحديث كما قلنا موصول عن تتمات وتنبيهات تتعلق بالتخريج، فمن عنده سؤال ممكن أن يطرح سؤاله فيما يتعلق في علم التخريج، تفضل.
شيخ الله يحفظك، عندي سؤال يعني يهمني كثيرا، وهو مسألة التخريج. فالناظر في الساحة الحديثية هناك من يخرج ويطيل في التخريج، فيذكر مثلا بعض الأجزاء والغرائب وما إلى ذلك، والبعض الآخر من يختصر جدا فلا يذكر مثل هذه التفصيلات، فهل هناك من ضابط لهذا وهذا حتى نخرج بضابط موحد في هذه القضية؟
والله سؤال جيد الحقيقة، وأنا ممن يلمس هذا بوضوح. الحقيقة وضع ضابط دقيق لما يذكر من المصادر وما لا يذكر يعني غير ممكن، الذي يحدد طبيعة ما يذكر من المصادر وما لا يذكر طبيعة البحث الذي يعالجه الموضوع المعين، حاجة الموضوع. وهذا يرجع إلى فقه الباحث وخبرته بالدرجة الأولى. نعم ربما يكون التوسع في ذكر بعض المصادر أحيانا مستحسن، وربما يكون ذكر التوسع في ذكر المصادر في موضع آخر ربما يكون معيبا لا يليق. طيب هل هذا مزاجي؟ يعني كل واحد بذوقه ومزاجيته يتوسع ولا يتوسع؟ لا، الجواب ليس المسألة مزاجية. الذي يحدد ما يذكر المصادر وما لا يذكر هو طبيعة البحث واجتهاد الباحث في الموضوع المعين. فمثلا أنت في خطبة الجمعة كما قال الشيخ، خطبة الجمعة أو محاضرة، هل تتوسع وتقول أخرجه البخاري ومسلم وفلان وفلان والطبر من طريق فلان؟ لا، هذا غير لائق الحقيقة، بل هذا تكثر. ومن ذلك أيضا أنه بعض البحوث العلمية أحيانا يكون يكفي أن تعزو الحديث إلى البخاري ومسلم فقط، لكن بعض الباحثين يقوم بذكر جميع المصادر، البخاري ومسلم والأجزاء والغرائب وغرائب الدارقطني، بينما لو اكتفى بذكر البخاري ومسلم لحصل المقصود، لأنه بحث ويتعلق بفقه الحديث مثلا. فما الحاجة أن تكون نسخة ثانية وتسود عشرات الصفحات من أجل فقط تكثر؟ هذا غير لائق في البحث العلمي. وأنا ألمس أن الذين يتكثرون بذكر المصادر أحيانا يغفلون جوانب مهمة جدا في بحوثهم، فهذا يعد عيبا لا يليق بالباحث أن يفعله. إذن طبيعة البحث هي التي تحدد. حديث في الصحيحين، في الصحيحين عند البخاري ومسلم حصل اطمئنان من الباحث على صحته، وأن تبحث في فقه الحديث، ما الحاجة إلى أن تتوسع في ذكر المصادر وتذكر 30-40 مصدرا روات هذا الحديث؟ هذا غير لائق في رأيي في البحث العلمي، ويكون على حساب أمور أخرى. ومن لطائف الحقيقة ما مر علي في هذا الباب قصة حمزة بن محمد الكناني الحافظ المتوفى سنة 57 و300، ومن أئمة العلل. يقول: خرجت مرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، يقول: فداخلني العجب، فرحت بهذا فرح شديد، فلما نمت تلك الليلة رأيت يحيى بن معين الحافظ الكبير المعروف، فقلت له: يا أبا زكريا، خرجت الحديث هذا من 200 طريق. يعني معجب بعمله. يقول: فسكت ساعة ثم قال: يا حمزة، أخشى أن تدخل في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. تكاثر لأنه ما له فائدة وحاجة في هذا الموضوع. لعلنا وقت الحلقة قد أزف، وأحب أنبه في نهاية هذه الحلقة على أمور سريعة. أولا، أن الباحث في علم التخريج يمكنه استعمال عدة طرق لاستخراج الحديث حسب المعطيات التي عنده. أيضا مما أذكره أنه مع كثرة الممارسة في التخريج تحصل عند الباحث ملكة من خلالها يتمكن من استخراج الحديث بسرعة، فلا بد من الإكثار من الممارسة والتطبيق العملي كما قلنا وكررنا، ونبع على ذلك فضيلة الشيخ إبراهيم اللاحم في مداخلته قبل قليل. أيضا ما تقدم ذكره في الحلقات كلها لا يعدو أن يكون مفاتيح تساعد الطالب العلم على استخراج الحديث. هنا يبقى دور الطالب في كثرة الطلب والقراءة والممارسة. وقلت لكم سابقا أني لا أعلم طالب علم بارز الآن قد بز أقرانه إلا وقد بذل جهدا ذاتيا. فللأسف الآن بعض طلبة العلم يريد أن يلقن كل شيء، يريد أن شيخه يلقنه كل شيء، وهذا غلط. نحن لا نستطيع أن نتكلم عن كل نقطة في هذه الكتب. إتحاف المهارة ممكن نتكلم عنه في 10 دروس، فتركنا جوانب مهمة جدا. يبقى دور طالب العلم. أنت أخي طالب العلم، أخي طالب الحديث، تأخذ الكتاب، تقرأ مقدمة الكتاب، تقرأ، تتصفح الكتاب، تعمل لنفسك تطبيقات عملية من خلالها تبز جميع أقرانك. نعم نحن نشاهد بعض طلبة العلم، اثنان يطلبان العلم، تجد واحد بعد سنة قد تمكن وأصبح عنده عمق في العلم، آخر لا، يجلس 10 سنوات هو كما دخل. السبب أن هذا يبذل جهدا، يقرأ يراجع، لا يبخل على نفسه بشراء الكتب كما يفعل بعض، فوفقه الله وأصبح من طلاب العلم البارزين بل من العلماء، والآخر لا يبخل نفسه بالمال، يبخل على نفسه بالوقت، فلا يكون من طلبة العلم المتمكنين. هذا ما تيسر. وأنبه أنه في الحل أن الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة في برنامج صناعة الحديث في المرحلة الأولى المتعلقة بالتخريج، وستكون الحلقة على الهواء، الحلقة الأخيرة على الهواء مباشرة رغبة كما رغب الإخوة جزاهم الله خير ووفقهم. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا العلم والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل. أشكر الإخوة الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أمة حفظت حديث نبي